بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نذكر اليوم أحكاما هامة تتعلق بالصيام، ومن جملة هذه الأحكام ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. قال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتي أي ناحيتيها أهل أحود إليه من. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه، وقال: اذهب فأطعموا أهلك. كل حديث رواه الجماعة. الجماع لا غير عند الجمهور هو الذي يوجب القضاء والكفارة إذا حدث في نهار رمضان، والواجب على الإنسان إذا ما جامع أهله نهار رمضان طائعا مختارا علما بالتحريم، الواجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، لا رقاب الآن موجودة، يصوم شهرين متتابعين لا يقطع لا يفصل بينهما إلا بعذر شرعي، وإلا فلو فصل بينهما بغير عذر شرعي يجب عليه أن يستأنف صيام الشهرين إن لم يستطع، والقول قوله في ذلك ولن نراجعه. عليه حينئذ أن يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا من أوسط ما يطعم، ولا يصح أن يأتي بطعام 60 ويدفعه مثلا لواحد أو لأسرة لعشرة مثلا، لا، لابد أن يطعم 60 مسكينا. لو أخرج النقود فعلى سبيل الوكالة، والوكيل يطعم نيابة عنه، إذ الكفارات والفدية والزكوات بنخرج من العين المنصوصة. إن لم يستطع الإطعام ففي هذه الحالة ينتظر به إلى حال اليسار، وتصبح الكفارة دينا في ذمة صاحبها، وهذا قول جمهور العلماء، قالوا: لا تسقط بالإعسار. هل يجب عليه كفارة ويجب على امرأته كفارة؟ الحنابلة من العلماء ذهبوا إلى أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال، وإلا فالاحتمال قائم، كان يعني من الممكن أن تكون امرأته مستكرهة، وقد تكون راضية، قد تكون موافقة له على هذا الفعل نهار رمضان، وقد تكون غير موافقة، هذه احتمالات موجودة. وعلى الرغم من ذلك لم يستفصل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال، أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كفارة واحدة مع قيام الاحتمال على النحو الذي ذكرناه، وبالتالي سنوجب القضاء والكفارة في حالة الجماع نهار رمضان، وتلزم الرجل هذه الكفارة التي ذكرناها لقول الحنابلة من العلماء. القول قوله كما ذكرنا في ذلك، وإن قال: لا أستطيع، لا بأس بذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وينتظر به لحال اليسر، إن مات قبل ذلك عسى ربنا تبارك وتعالى أن يعفو عنه. سئل ابن عباس رضي الله عنهما فقيل له: إني آكل، فإذا ما شككت أمسكت، فقال: كل ما شككت حتى لا تشك. لو أكل الإنسان أو شرب ظانا بقاء الليل أو غروب الشمس فظهر الأمر على خلاف ذلك، صوم صحيح ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قد يأكل أو يشرب ظنا بقاء الليل يتوهم أن الفجر لم يطلع بعد، لم يؤذن بعد بالفجر، فيأكل ويشرب، ثم يتبين بعد ذلك أن الفجر قد طلع، يمسك حتى وإن شبع، يمسك وصومه صحيح. وكذلك أحيانا يخطئ في غروب الشمس، يأكل على أذان بلد قبل بلد ونحو ذلك، أحيانا المؤذن يؤذن خطأ ينظر في ساعته فيقرأ الساعة على غير ما هي عليه، وبالتالي يؤذن والناس يفطرون تبعا له، ثم بعد ذلك تتضح لهم المسألة أنهم أفطروا قبل غروب الشمس لا قضاء عليه وصومهم صحيح. ورد عن زيد بن وهب قال: أفطر الناس في زمن عمر ابن الخطاب فرأيت عساسا، وهي الأقداح الضخمة، أخرجت من بيت حفصة أم المؤمنين رضوان الله عليها، فشربوا ثم طلعت الشمس من سحاب، فكأن ذلك شق على الناس، فقالوا: نقضي هذا اليوم. فقال عمر: لما؟ والله ما تجانفنا لإثم، ولم يقضوا هذا اليوم. أيضا روى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس. هم لم ينتظروا بل تعجلوا الفطر، واتضح أنهم أفطروا قبل غروب الشمس، وعلى الرغم من ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو أمرهم بذلك لنقل، كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية. أحيانا البعض قد يبيح الفطر للطلاب الذين يؤدون الامتحانات، وهذا لا يصح تعميمه على مثل هذا النحو، بل أحيانا أخر نجد البعض يبيح الفطر حتى للاعبي كرة القدم بزعم أن المباراة دولية ونحو ذلك، وهذا نراه من جملة التسيب، صور التسيب في الفتوى. وإلا فمن قال ذلك يراجع متى يجب الصيام ومتى يرخص في الفطر. كثرة من الطلبة بتذهب حتى في غير رمضان للامتحانات، وتعاف أنفسهم الطعام والشراب، لا يجدون مستساغا لذلك، فكيف نبيح لهم الفطر في رمضان؟ بل حتى هو لو صام ستسحر مثلا في الخامسة إلا قليل مثلا، ثم يخرج في السادسة والنصف لتأدية الامتحان، فهل مثل هذا يجد متسعا لتناول طعام أو شراب؟ وهل مثل هذا نرخص له في الفطر على مثل هذا النحو؟ البعض عنده مادة رسم، عنده كذا، عنده كذا، فكيف نبيح الفطر لتأدية الامتحان للطلبة في رمضان على مثل هذا النحو؟ وهل اللاعب من جملة المسائل التي تبيح الفطر؟ هل صار اللعب على مثل هذا النحو خصوصا كرة القدم من جملة الأسباب المبيحة للفطر في رمضان؟ والله لو كان حتى لابد من اللعب ولابد من كرة القدم وأجازنا ذلك، يتم مثلا بعد الإفطار، لا أن يتم أثناء نهار رمضان ثم نبيح الفطر للاعبين على مثل هذا النحو. بالنسبة لقضاء رمضان لا يجب على الفور، بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت، وكذلك الكفارة. صح عن عائشة أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان، والحديث رواه أحمد ومسلم، بمعنى أنها لم تكن تقضي الأيام فورا عند قدراتها على القضاء، لا، قيل عظيم حق النبي صلى الله عليه وسلم. فالوجوب وجوب موسع، والأصناف التي يلزمها القضاء والتي ذكرناها في مرات سابقة بتقضي بعدد الأيام التي أفطرت، لقوله سبحانه: فعدة من أيام أخر. إن أفطر جميع الشهر يلزمه جميع أيام الشهر، إن كان الشهر 30 يوما لزمه 30 يوما، إن كان الشهر 29 يوما يلزمه 29 يوما فقط. ولو الإنسان بادر بقضاء الأيام التي عليه من حين زوال العذر، هذا بلا شك يعني أسبق إلى الخير، أسرع في إبراء الذمة، ويجوز التأخير إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني بعدد الأيام التي عليه، بمعنى كان على الإنسان مثلا 5 أيام وبقي على رمضان 5 أيام، إذن يلزمه أن يبادر. والقضاء على مثل هذا النحو في معنى التيسير، ومن تمام اليسر جواز التأخير، ولكن كما ذكرنا لا يؤخر حتى يأتي رمضان الثاني. لو استمر به العذر حتى مجيء رمضان الثاني وكان معذورا بالتأخير، بعد انقضاء رمضان الثاني يصوم عدة الأيام التي عليه. إن لم يستطع، كأن يكون مثلا أفطر بسبب المرض الذي يرجى شفاؤه، ثم صار المرض مزمنا لا يرجى شفاء ولا برو، حينئذ ينتقل إلى الفدية، يطعم مكان كل يوم مسكين. إن استمر به العذر حتى مات لا شيء عليه، لا شيء عليه، إن استمر عذره، إن تمكن من القضاء ففرت وتكاسل وتراخى حتى مات، حينئذ يصوم عنه وليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والحديث متفق عليه، وهذا قول جمهور العلماء، بمعنى أن الولي إنما يصوم صيام من وجب عليه القضاء وتراخى وتكاسل حتى مات، هذا هو الذي يصوم عنه الولي. ويجوز أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد، بمعنى لو جمعنا 30 واحدا وكل واحد مثلا صام يوما عن الميت يجزئ ذلك. قال البخاري: قال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، إن لم يكن له ولي أو كان له ولي لا يريد الصوم عنه أطعم من تركته عن كل يوم مسكين. أحيانا تكون البلدان يطول فيها النهار، وهناك بلدان يطول فيها الليل، معظم اليوم عبارة عن نهار أو معظم اليوم عبارة عن الليل، فكيف يتم التقدير في مثل هذه البلدان؟ قيل يكون التقدير على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع كمكة والمدينة، وقيل يكون على أقرب بلاد معتدلة إليهم. لما نطالع مسائل الصيام نحتاج لأن نتعرف على المباحات أثناء صيامنا، وهي كثيرة وعديدة، وهي من جملة مظاهر يسر الشريعة. من مباحات الصيام نزول الماء والانغماس فيه، لحديث الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل، فالاغتسال أثناء النهار يجوز، يصح نزول الماء والانغماس فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر، والحديث رواه أحمد ومالك وأبو داود. إذا دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد صومه صحيح ولا إعادة عليه، لم يتجانف هو لإثم، لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يباح الاكتحال والقطرة، ولا بد من التعرف على حد الصيام نتذكره ولا ننساه: امساك عن الأكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى. وبالتالي فهناك أشياء قد تدخل إلى البدن ولكن تدخل عن غير المنفذ المعتاد فلا تفطر الصائم، مثلا بالنسبة للقطرة في العين لا تفطر الصائم حتى وإن وجد طعمها في حلقه، يستدفع هذا الطعم وصومه صحيح، ولأن العين ليست بمنفذ إلى الحلق، ليست بمنفذ إلى الجوف. وورد عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم. القبلة أثناء الصيام لا تفطر الصائم، وذلك لمن قدر على ضبط نفسه، وكذلك الأمر بالنسبة للمباشرة باليد والمعانقة لا حكم القبلة. ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه صلوات الله وسلامه عليه. ولما قيل عمر رضي الله عنه عن القبلة: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. قال: ففيهم. وكذلك الأمر وكأن القبلة أشبه بالمضمضة. ولكن لو خاف الإنسان اندفاع الشهوة السلام لا يعدلها شيء، لا داعي لمثل ذلك حينئذ. أيضا من جملة الأشياء التي تباح أثناء الصيام الحقنة، سواء كانت في العرق، في الوليد، في تحت الجلد، في العضل، هذه الحقنة لا تفطر الصائم، ولأنها إن دخلت تدخل عن غير المنفذ المعتاد، حتى وإن كان يتقوى بها البدن، يعني كانوا يضعون الدهن على البشرة، ومن المعلوم أن البشرة تتشرب الدهن وتقوى به البدن، وهذا لا يفطر الصائم، هذا من عموم البلوى. كانوا يداوون المأمومة والجائفة، والمأمومة هي الجراحات التي تصل إلى أم الدماغ، والجائفة هي الجراحات التي تصل إلى تدويف البطن، ولم يروا ذلك مفطرا. كذلك الحجامة لا من جملة المباحات، وهي لا تفطر الصائم، أخذ شيء من الدم من الرأس أو من عرق من العروق. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، والحديث رواه البخاري. الفصادة كذلك لا تفطر الصائم، التبرع بالدم لا يفطر الصائم، اللهم إلا لو كانت هذه الأشياء تضعف الصائم تكره له حينئذ. لما رواه البخاري عن ثابت أنه قال لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. فلو كانت تضعف الصائم يعني تكره، ولو أخرها الإنسان إلى ما بعد إفطاره لا بأس بذلك الأمر، يكون فيه سعة ونجمع بين المصالح، هذا لو اتسع الأمر، وإلا فلو تم أثناء النهار الصيام صحيح. أيضا من مباحات الصيام المضمضة والاستنشاق، إلا أنه تكره المبالغة في ذلك. لحديث لقيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما، رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي صحيح. ولكن كره أهل العلم الصعود، وهو الدواء الذي يوضع في الأنف، كره ذلك للصائم لأن الأنف منفذ للحلق، ورأوا أن ذلك يفطر. يقول ابن قدامة: وإن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من غير قصده ولا إسراف فلا شيء عليه، لو سبق الماء إلى الجوف صومه صحيح، ولا داعي للوسواسة أثناء المضمضة والاستنشاق، وإلا فالبعض يظل يدفل مرات كثيرة بعد وضوئه، لا داعي لمثل ذلك، إن طرح الإنسان الماء من فمه يكفيه ذلك. وأيضا يباح للصائم أشياء لا يمكن الاحتراز منها، بل عليق، غبار الطريق، غربلة الدقيق، النخامة التي يشق التحرز منها، كل ذلك لا يفطر الصائم. ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس أن يذوق الطعام الخل والشيء يريد شراءه، كأن تكون امرأة تريد أن تتذوق الطعام لصغيرها حار وبارد ونحو ذلك، ولكن دون بلع له بطرف اللسان، دون بلع له، فهذا الأمر أيضا لا يفطر الصائم، يباح أثناء الصيام. إلا السواك استخدام، يجوز النبي صلى الله عليه وسلم تسوك أثناء صيامه، ولكن يكره إذا كان السواك يتفتت. قال ابن تيمية: شم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم. وقالوا: أما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداوات المأمومة، وهي الجراحة في الرأس تصل إلى أم الدماغ، والجائفة وهي الجراحة التي تصل إلى الجوف، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم. قال: والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك. كذلك الحقنة الشرجية التي يستفرغ بها ما في البطن هي لا تفطر الصائم. أيضا يباح للصائم أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر. ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والحديث رواه البخاري ومسلم. أحيانا يكتبون في الإمساكيات أو في النتائج وقت الإمساك، هذا لا يلزمنا، بنمسك مع طلوع الفجر الصادق، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم كان يؤذن مع طلوع الفجر الصادق. ولقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والخيط الأبيض هو بياض النهار، والخيط الأسود هو سواد الليل. فنمسك كما ذكرنا مع طلوع الفجر الصادق. أما أن يوجب أحد الإمساك قبل طلوع الفجر ويقول ندفع الإمساك أو وقت الإمساك كما ذكرنا، هذا فيه يعني تحريض للأمر الواسع. أيضا يباح للصائم أن يصبح جنبا ثم يغتسل للصلاة، وكذلك الحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل، يعني حتى لو انقطع قبل الفجر بلحظة جاز تأخير الغسل إلى الصبح، ويصبح الجنب والحائض صائمين، لأن الطهارة كما ذكرنا شرط في صحة الصلاة ليست شرطا في صحة الصيام. نبيت النية ونمسك، وقد يغتسل الجنب بعد طلوع الفجر يغتسل لصلاته وصيامه حينئذ صحيح. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.